الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا نزال في نطاق النظام التربوي في الإسلام، ومن خلال المعالم الكبرى التي تحدث عنها علي عليه السلام في نهج البلاغة وفي غيره ذلك من مصادر، وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة حول كيفية العمل على رياضة النفس، وتطرقنا إلى الطرق المنحرفة في تهذيب النفس، وكيف أن الإسلام عمل على معالجة النفس بالأساليب الشرعية وابتعد عن بعض الأساليب المنحرفة في تهذيب النفس، ومن بينها بعض الأساليب الصوفية. وكذلك تحدثنا عن أهمية انعكاس هذا العمل على تهذيب النفس على مستوى العقل والقلب، وأشرنا إلى أهمية ردع النفس عن الهوى لكون ذلك يمثل الجهاد الأكبر، كما تحدثنا عن عملية مجاهدة النفس من خلال الشريعة، يعني من خلال الإسلام ومن خلال الأسلوب الشرعي الإسلامي، وأشرنا إلى بعض الحوادث التي يعني حدثت، وكيف كان موقف الإمام علي عليه السلام من هذه القضية ومن بعض الأساليب كما أشرنا المنحرفة في طريقة تهذيب النفس، ووصلنا إلى الحديث عن أن كرامة النفس بابتعادها عن الهوى وما إلى ذلك. سمعت شيخ، الآن هناك ثمت يعني أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ولكن لنبدأ بالسؤال الأساسي الذي يمكن أن يكون عنوانا لهذه الحلقة. طالما أننا تحدثنا عن أساليب تهذيب النفس، يعني ألا يقودنا ذلك إلى الحديث عن أهمية انعكاس إصلاح النفس على الجوارح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الطبيعي أن إصلاح النفس لابد أن ينعكس على الجوارح، وإلا فعلينا أن نعيد النظر في تهذيب النفس. الجوارح لابد أن تكون يعني انعكاسا للقلب وللنفس، فإذا كان الإنسان ذا نفس صالحة مهذبة لابد أن يكون ذا عمل صالح ومهذب، وإلا فيكون تهذيب النفس غير مجد. ومن هنا يعني في كلمة للإمام علي عليه السلام في هذا الشأن يقول: فإن الله سبحانه وتعالى فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. فإذن هناك فرائض للنفس وآداب للنفس، وهناك فرائض وآداب للجوارح، والعلاقة وطيدة يعني بين الجوارح والجوانح، لأن الجوارح تمثل مرآة الجوانح. وربما أشار الإمام سلام الله عليه إلى ذلك عندما قال: القلب مصحف البصر. وفي كلمة أخرى له يقول: العقول أئمة الأفكار.
رائع.
والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء. في هذه الكلمة يحسن أن يعني نقف عندها قليلا. يقول علي سلام الله عليه: العقول أئمة الأفكار، يعني أفكارنا يجب أن تصاغ على قاعدة عقلية، على ركيزة من العقل. العقول هي أئمة الأفكار، فلا تسمح ببناء فكري
خارج
إطار قيادة العقل وأسس العقل الفطري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيك، والذي يرشد إلى الخير ويرشد إلى الصلاح ويرشد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل مولود يولد على الفطرة كما جاء في الحديث. العقول أئمة الأفكار. ثم يقول: والأفكار أئمة القلوب، يعني أن العواطف لابد أن تقوم على ركيزة
فكرية.
يعني العاطفة ليست هي التي تقود الإنسان، العاطفة أمر طبيعي، والإسلام لم يتنكر للعاطفة ولدورها، ولأن الإنسان يعني كل لا يتجزأ من عاطفة ومن عقل، لكن العاطفة لابد أن يكون لها إمام يقودها. الأفكار هي الإمام، هي القائد الذي يقود العاطفة ويرسم لها حدودها ويضع لها ضوابطها وخطوطها. والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس. يقول: الحواس اليدان، العينان، الأذنان، الشفتان، اللسان،
أعضاء
هذه الحواس كلها، هذه لابد أن يعني تتحرك على ضوء ما يمليه العقل والقلب، ولا يعني تتحرك على ضوء ما تمليه الشهوات، لا، لها ضابط. هذه الجوانح، هذه الحواس لابد لها من قائد، وقائدها وإمامها هو القلب، كما جاء في محاورة بعض أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام مع بعض الأشخاص في عصره، حيث كان يقول له أنه: ما هو القائد الذي يقود العينين واليدين واللسان؟ القلب هو القائد وهو الإمام. فهذه أيضا نقطة، إلى أن يقول: والحواس أئمة الأعضاء. طبعا فهذه يعني كلمة تشير إلى أهمية يعني أن يكون الإنسان، أن تكون حواس الإنسان تتحرك وفق الضوابط العقلية ووفق الضوابط التي ينسجها العقل والقلب على السواء.
نحن سمحت شيخ يعني توقفنا عند هذه، إذا صح التعبير، عند هذه التراتبية.
نعم.
يعني قيادة العقل للأفكار، قيادة الأفكار للقلوب، قيادة القلوب للحواس، وقيادة الحواس للأعضاء. يعني هذا يعني إذا صح التعبير، هذا الإسقاط للأمور بطريقة أساسية من خلال العقل. يعني هذا ألا يشجع على التأكيد بأن الإسلام هو دين العقل؟ يعني ربما نجد أن السؤال طبيعيا بديهيا وعفويا، ولكن ما نراه من ممارسات يعني في كثير يعني من مناسباتنا الإسلامية وغير الإسلامية، نرى أن هناك غلبة في كثير من الأحيان للعاطفة. يعني نرى أن العاطفة في بعض الأحيان تتمرد حتى على الأصول الشرعية والدينية، حتى على الأصول العقلية في ممارساتنا. يعني هذا يقودنا إلى الحديث عن أن عليا يريدنا أن نعود إلى العقل.
الإمام علي عليه السلام، وهذا هو منهج الإسلام، لأن عليا ينطق عن الإسلام، المنهج الإسلامي في هذا المجال هو التوازن بين ما هي حاجات العاطفة وبين ما هي يعني ركائز العقل. الإسلام لم يلغي العاطفة، أعطاها حقها، ومن هنا نحن عندما نجد أن شخصا مثلا يقول لك أن البكاء على الميت مذموم، نقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون إسلاميا. البكاء على الميت أمر إنساني، أمر يعني طبيعي، البشر تتفاعل مع المصائب، والإسلام أقر هذا الشيء. رسول الله دمعت عيناه على ابنه إبراهيم، ولكنه كان يقول: لا نقول إلا ما يرضي الرب. فالعاطفة إذن الإسلام سمح لها أن تأخذ مجراها الطبيعي، لكن الذي يقود الإنسان عقله وليس قلبه، والذي يضبط حركة العاطفة هو العقل، وليست يعني العاطفة هي التي تضبط حركة العقل. القائد والضابط هو العقل. ونعم يعني علينا كما يقول سماحة السيد في بعض كلماته، علينا أن نعطي العقل يعني جرعة من العاطفة ليلين، وكما أن علينا أن نعطي العاطفة جرعة من العقل لتعقلا ولكي يعني تبعد الإنسان عن الشطحات وعن الزلل. فالإسلام إذن نعم يركز على العقل ويركز على العاطفة ويوجد يعني خطا مستويا بينهما، بمعنى أنه يوازن بينهما، لكن تبقى للعقل قيمة القيادة والإمامة. وأي جنوح للعاطفة عن المسار الطبيعي فهو مذموم، ويجب أن يعني أن يتحرك العقل هنا ليضبط. ولهذا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ليس هناك أعظم من رسول الله، فعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن صحيح توفي العمد، توفي ركن الإسلام وتوفي رسول الله، لكن لا نسمح للعاطفة أن تسقطنا، لا يجوز أن نسمح يعني للعاطفة أن تتغلب علينا ويعني يحصل لنا الجزع أو نحوه. ولهذا يقول ولولا أن أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع، يقول مخاطبا النبي في نعيه له، يقول ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك ما الشؤون. ما الشؤون يعني منابع الدمع، يعني ما لم يبقى شيء في مدامعنا، لأنفذنا عليك ما الشؤون،
ولكان الداء مماطلا.
نعم. فإذا العاطفة لابد أن تنضبط على وفق القواعد العقلية والشرعية.
يعني المهم يعني في نهاية المطاف، يعني طبعا نحن لا نتحدث عن إنهاء العاطفة لا سمح الله، لأن العاطفة دورا كما أشار سماحة الشيخ، ولكن المهم أن تكون هذه العاطفة تحرك في إطار محكمة العقل. يعني في هذا الإطار سماحة الشيخ، يعني ما هي يعني كيف يمكن أن نعيد طرح السؤال بطريقة أخرى، كيف يمكن أن تنعكس يعني ينعكس عملية إصلاح النفس على الجوارح في إطار يعني هذه الجوارح؟ يعني نحن نعرف أن هناك أكثر من جارحة عند الإنسان، كيف يمكن أن نرتبها في طريقة التعاطي معها؟
علينا أن نبدأ أولا بالعين، فالعين هي واحدة من الجوارح التي لابد أن تنضبط على أساس الرؤية الشرعية المشار إليها. الإمام علي عليه السلام في موضوع العين يقول أن هذا العضو اللي هو العين، هذه الحاسة الهامة جدا للإنسان، التي هي لعلها من أشرف الأعضاء وأشرف الحواس الظاهرة في الإنسان، علينا أن نعرف كيف نحركها. يقول ليس في الحواس الظاهرة شيء أشرف من العين، فلا تعطوها سؤلها فيشغلكم عن ذكر الله، يعني لا تنطلقوا معها حيثما أحبت. فالله يريدنا إذن أن نحرك أبصارنا فيما فيه نفعنا، فيما فيه نفعنا الشخصي في غير معصية الله، فيما فيه نفعنا الاجتماعي، أن نحرك العين لاكتشاف أسرار الكون وللتأمل فيه وللاعتبار، أن ننظر يعني في أسرار هذا الكون، وأن نحرك العين حتى إذا أردنا أن نقول في يعني في القضايا في المتع الحسية لنا، فهذا ليس ممنوعا من الناحية الشرعية، يعني في لذاتنا لذة، هناك من جملة اللذات لذة التمتع البصري، هذا أيضا مسموح به. ولهذا يعني ورد في بعض الأحاديث ثلاثة يجلون البصر: النظر إلى الماء والنظر إلى الخضرة والنظر إلى الوجه الحسن. فالإسلام لا يقيد كثيرا على العين. الآن أذكر القيد، هناك قيد واحد على العين، لكن أن تتحرك العين هذه الحاسة في كل ما فيه النفع الإنسان وفيما فيه رقي الإنسان وما فيه اتعاظ الإنسان دنيويا وأخرويا، كل ما فيه زيادة معرفة للإنسان، حتى فيما فيه لذة ومتعة، يعني متعة بصرية للإنسان كما قلت. ونحن الآن أحوج ما نكون ربما في عصرنا إلى يعني إلى نوعين من يعني تسريح النظر. أمر الأول نتيجة هذا الضغط المادي الهائل وضوضاء الفوضى والمدن والغبار والتلوث وما إلى ذلك، بحاجة إلى منفس لتنطلق العين. يعني الآن أنت تعيش في أحيانا في بيوت مغلقة مقفلة لا ينطلق البصر، فأحوج ما نكون إلى ما أشار له هذا الحديث، إلى هذه الثلاثة التي أشار لها الحديث: الماء الجاري حتى يعني ينشرح الإنسان قلبه، ينشرح قلبا وعقلا عند النظر إليه، بحاجة إلى القدرة.
أشار القرآن جنات تجري
تماما. هو هذه الثلاثة إذا يعني إذا لا أريد أن أفصل فيها كثير، لكن هذه الثلاثة سبحان الله القرآن الكريم ركز عليها بأجمعها. النظر إلى الماء الجاري، تحدث القرآن عن الجنات وعن وما فيها من عيون وأنهار تتفجر خلالها تفجيرا. النظر إلى الخضرة هو نفس أن يعني نطلق كلمة الجنة فهي توحي بما هناك من خضرة. حتى الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن لباس أهل الجنة بيقول أنه لباسهم من خضر واستبرق. خضر يعني حتى لباس أهل الجنة، هذا لأن اللون الأخضر له دور في الصفاء
في الحيوية،
يعني يعمل ارتياح نفسي. وربما لهذا بتشوف الآن في مثلا في غرف العمليات مستشفيات، يعني في غرف بيكون لباس الحكمة والممرضين هو اللون الأخضر.
حتى يقال سمعت شيخ يعني حتى أن الشعراء أو الذين يعني يذهبون هذه المذاهب الأدبية في الطبيعة هم يعني من يتأثرون جدا باللون الأخضر، أن اللون الأخضر هو الموطن الذي يتوالد فيه الشعراء إذا صح التعبير.
صحيح. والمسألة الثالثة هي النظر إلى الوجه الحسن. والقرآن الكريم أيضا حدثنا عن الحور العين، وحدثنا عن الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون وما إلى ذلك، ما تحدث عنه عن وجوه حسان في الجنة.
ولكن سمعت شيخ يعني هذا يعني قبل أن تتحدث عن القيد، يعني هناك من يتوقف عند موضوع الوجه الحسن، يعني على أساس بعض الأحاديث التي سئل بعض الأئمة أن أحد الأشخاص مثلا كان يقول له أنا مبتلى بالنظر إلى الوجه الجميل أو ما إلى ذلك، وأنه كان جواب الإمام بأنه لا بأس ولكن عليه أن لا يستغرق في مسألة اللذة أو ما إلى ذلك.
هو يعني هذا يعني هذا النظر إلى الوجه الحسن يعني مجرد عن خائنة الأعين، مجرد عن النظرة المريبة التي يسميها الإسلام بخائنة الأعين. حتى أننا في الأدعية ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اطهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخائنة الأعين هي الكلمة التي يعني تحاول أن لا تنظر ببراءة إلى الوجه الحسن، وإنما تنظر نظرة مريبة، نظرة شك، نظرة تحمل يعني في داخلها شيطنة، كما جاء في كلمة أخرى للإمام سلام الله عليه وهو يحذر من موضوع النظرات. يقول يعني إنه النظرة يعني مصيدة، يقول: لمح العيون مصائد الشيطان، يعني انتبه إلى لمح العيون. فالنظرة العادية والبريئة والتي لا يكون فيها خيانة ولا تختزن الريبة فهذه نظرة لا مانع منها، سواء كانت للرجل أو للمرأة.
يعني غير النظرة الهادفة التي يعني تستهدف من خلال يعني هذا التحديق أو كذا أنه غاية غير شرعية مثلا.
نعم، غاية يعني تنطلق مرة الإنسان ينظر من خلال شهواته، هذه النظرة التي يذمها الإسلام، ينظر إلى مثلا إلى وجه امرأة ينظر من خلال شهواته، أو المرأة تنظر إلى الرجل، هاي النظرة المريبة. ومرة ينظر لا كنظرة إنسان إلى إنسان، هاي النظرة عم نسميها النظرة البريئة، وقد يعجبه هذا الأمر. والقرآن تحدثنا عن الرسول: لا يحل لك النساء من بعد ولو أعجبك حسنهن. مجرد أن يعجبه حسن هذا الوجه، هذا لا يعني أن النظرة أصبحت نظرة خيانة ونظرة مريبة. هناك يعني فارق وفاصل، وقد يكون دقيقا. وهنا ولذلك الإمام يقول هنا: المصيدة لمح العيون مصائد الشيطان. فإذا الإسلام بعبارة أخرى له قيد واحد على النظرة، أن لا نحول هذه النعمة إلى نقمة. نعمة، النظر ومتعة البصر هي نعمة لا نحولها إلى نقمة، أن نبقي هذه العين عينا أمينة. ويعني روي أن الجماعة كانوا جالسين وفي محضر الإمام سلام الله عليه، فمرت بهم امرأة جميلة كما ورد في نهج البلاغة، فرمقها القوم بأبصارهم لاحقوها. هنا الإمام يعني شعر أن هذه النظرة إما قد تتحول إلى نظرة مريبة أو بالفعل هي قد تحولت إلى ذلك، فأعطاهم درس وموعظة، فوقف ليقول إن أبصار هذه الفحول طوامح، الأبصار تطمح، وإن ذلك سبب هبابها. عندما ينظر الإنسان الرجل مثلا فهذا قد يؤدي إلى إثارة هذا الرجل، وبالعكس أيضا يعني قد المرأة تستثار من خلال النظرة إلى الرجل. يقول فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله فإنما هي امرأة كامرأة. وطبعا في تتمة الكلمة أنه كان أحد الخوارج موجود وسمع هذا الكلام فأعجبه، يعني وإذا جاز التعبير أطربه هذا الكلام، كلام رائع. ف والخوارج كما معلوم
الإمام يعني عبر عن حركة العيون بالهباب.
نعم.
وهذا يعني عادة ما يعبر للريح أو للاشتعال أو كذا، فأعطى هذا المجال
استعارة جميلة. نعم. فلذلك هو أعجب كثيرا، لكن كما نعلم أن الخوارج كانوا يكفرون الإمام علي عليه السلام، ولذلك قال قاتله الله كافرا ما أفقه عن الإمام علي، يعني أنه كافر لكنه يفقه فهبه. وهذا درس لنا أصحاب الإمام سلام الله عليه لضربه لتأديبه، فقال لهم مهلا رويدا إنما هو سب بسب
أو
عفو عن ذنب.
يعني سمعت شيخ، ولكن يعني
فأنا بدي أقول إنه من هذا النص لا سيما في عصرنا.
نعم.
هذا النص الإمام يعطينا العلاج، أعطانا علاج ونحن أحوج ما نكون إليه يعني في هذا العصر. ويعني هذا الأمر فعلا ربما عصرنا يعاني منه كثيرا، الشباب في عصرنا أو لا سيما عنصر الشباب يعاني من هذا الأمر معاناة كثيرة، ومن هنا يعني تكون يعني مدى مجاهدة الإنسان لنفسه، التي مجاهدة النفس التي تظهر في ضبط عينيه عن التمادي فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد يحتاج هنا الإنسان إلى اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الدعاء، اللهم اغفر لي في بعض الأدعية للإمام علي سلام الله عليه، اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ
وسقطات
الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان. لاحظ اغفر لي رمزات الألحاظ، يعني هذا اللحظ العيون أحيانا قد يشط وقد ينحرف. والإمام زين العابدين أيضا في الصحيفة السجادية قد نسج على نفس هذا المنوال، على نسج على نفس منوال جده أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال ولا تجعل لشيء من جوارحنا نفوذا في معصيتك، اللهم فصل على محمد وآل محمد واجعل همسات قلوبنا وحركات أعضائنا ولمحات أعيننا ولهجات ألسنتنا في موجبات ثوابك حتى لا تفوتنا حسنة نستحق بها جزاءك. فنحن إذن قد يعني نكون بحاجة أحيانا إلى التوسل بالله سبحانه وتعالى أن يعيننا في وسط هذا المعترك وفي وسط هذه يعني الإثارة المتحركة في الشوارع أمام الأعين، مما يعني بحاجة مما يجعل الإنسان بحاجة دائما إلى مجاهدة وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى على سداد نفسه وحواسه.
نعم سمح شيخ، يعني قد يقول قائل يعني تعليقا على ذلك، وأنتم أشرتم إلى يعني العلاج الذي تحدث عنه أمير المؤمنين، قد يقول قائل بأن هذه الكلمات جميلة ورائعة، ولكن نحن نعيش في يعني في يم وفي خضم يعني مليء بالشهوات، وعلى طريقة الشاعر يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، خاصة في ظل يعني ما نعانيه على المستوى الإعلام وعلى مستوى حتى المجتمعات، خاصة يمكن في المجتمع اللبناني يعني الذي ترى فيه كل يعني أساليب الموضة الحديثة تدخل إلى لبنان ربما قبل أن تدخل إلى نفس البلدان الأوروبية التي تخرج منها هذه الموضة. يعني يريد البعض أن يسأل عن جانب عملي في الإطار على طريقة الشاعر وتأمرنا بغض الطرف عنهم كأنك ما خلقت لنا عيونا. يعني لا نريد أن نذهب إلى هذا المذهب ولكن نقول لابد من شيء عملي. البعض يقول نحن في واقع اقتصادي صعب، الإسلام هو كل لا يتجزأ، الإسلام يقول غض الطرف ولكن في نفس الوقت الإسلام يقول لك كما قال عليا فمن يعني رأى هذه المرأة فليذهب امرأته فإنما هي امرأة كامرأة. الإسلام حض على الزواج المبكر على علاجات كثيرة ولكن لا سبيل لذلك. يعني ألا يمكن لأحد أن يعترض ويقول الأدعية ندعو الصوم نصوم مثلا نفعل كل ما ولكن لا نستطيع، ألا نعود مع بعد ذلك إلى يعني بعض الأدعية التي يتحدث فيها الإمام زين العابدين بأنني ما عصيتك حين عصيتك وأنا لربوبيتك جاحد ولكن يعني خطيئة عرضت وسولت لي نفسي.
يعني أنا أتفهم هذا الأمر بوضوح ولذلك قلت ساعد الله يعني كل الشباب الذين يكونون في يعني مقتبل العمر ولا تزال الغريزة في بدا يعني في أواني هبابها وتحركها كما عبر الإمام سلام الله عليه، وإن كان طبعا هذا لا يعني يجعل الإنسان مكبلا يعني على الشاعر. ربما البيت الشعر الذي قرأتموه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، هذا قد يكون يعني فيه شيء من المبالغة أن نطبقه على ما نحن فيه. الإنسان يعني لا يسقط اختياره، يبقى الاختيار فعلا عنصرا قائما. وقلت هنا طبعا تبرز أهمية مجاهدة النفس، وهنا لذلك النبي عبر عن هذا الأمر بأنه الجهاد الأكبر. ف يعني قد يكون المسلمون في العصور الأولى ابتلوا بأمور أخطر في مجالات أخرى، ونحن الآن وقد نكون نحن نبتلي الآن بمثل هذه الأمور التي هي لم يبتلي بها المسلمون في العصور الأولى، وهذا يعني القابض على دينه كالقابض على الجمر. هون يزداد يعني مدى تدين الشخص، يعني التدين في زمننا في وقتنا حقيقة أن يستطيع الإنسان أن يضبط شهواته وحواسه، هذا أمر يكشف عن قوة تدينه. فأقول الأمر يعني لا يخرج المسألة عن اختيارنا، لدينا كما أشرتم كثير من العلاجات التي تحاول أن تخفف، سواء التعجيل في الزواج أو يعني الحث على يعني الحجاب في المجتمع، الموضوع أيضا يعني بعض العلاجات الأخرى كالصوم والعلاج، يعني هذه العلاجات الروحية والدعاء وما إلى ذلك، أقول هذا قد يخفف في معالج يعني في التخفيف من وطأة هذه المشكلة. وطبعا هنا لابد أن نسجل يعني نقدا لهذا الواقع، يعني أقل يعني هناك شيء من الأخلاق. إذا الأديان تحث على الستر وعلى العفاف، الأديان كلها يعني ما في دين يدعو إلى التفلت والتهتك، العقول المنطق أيضا يحث على العفاف. يعني الإنسان بفطرته، الله سبحانه وتعالى وقت حدثنا عن آدم وحواء يقول بمجرد أن أكلا من فبدت لهما سوآتهما، بمجرد أن بدت لهما سوآتهما يمكن بشكل فطري فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، صار يستر عورتهم كأنما بشكل يعني من دون تكليف، يعني هم شعروا أن هذا الشيء. فهناك يعني أمر فطري يدعو الإنسان إلى الستر وإلى العفاف، لكن واقعنا شيء مؤسف جدا. يعني تسأل أين الأخلاق أحيانا، وين العفاف، وين الستر، وين الفضيلة. حتى الآن في تلفزيوناتنا المحترمة في لبنان، حتى في نشرات الأخبار، حتى المقدمات ومذيعات الأخبار يجب، وأقلها مذيعة يعني نشرة الأخبار يكون فيها شيء من الاتزان، المذيعة التي تذيع الأخبار يعني تكون محتشمة على الأقل. لا، حتى الإثارة يجب أن تكون في حتى في الخبر السياسي
أو في تقديم يعني حتى نشرات الطقس يعني
مثلا. فهذا شيء مؤسف يعني. ولذلك نقول نعم المعاناة كبيرة، ولذلك لا نملك إلا أن نردد نفس هذه المعزوفة، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى بالدعاء بالصبر بالأجواء الروحية، وبالمقابل أن نعمل. هي مسؤولية كبرى علينا كعلماء، كمرجعيات، كأحزاب سياسية، عليها أن تفكر في هذه الهموم بقدر ما تفكر في الهموم السياسية للأمة، وبقدر ما تجيش يعني الجماهير. وهذا أمر جيد للقضايا السياسية، علينا أيضا أن نحرك
التعبئة الأخلاقية،
أن نعمل تعبئة روحية وأخلاقية، لكي يعني ليست مجرد تعبئة منغلقة وداخلية. علينا فعلا أن نفكر بالوسائل التي يعني العامة والمتحركة، إن على مستوى المدارس، إن على مستوى الجامعات، إن على مستوى المؤسسات العامة، لمعالجة هذا الأمر، للتسريع في الزواج، للتخفيف من لنشر الفضيلة وما إلى ذلك. يعني هذه الأمور يجب أن توضع على مشرحة البحث، ويكون هناك يعني لجنة طوارئ تهتم بهذه الأمور كيف نعالجها، لأننا أمام مشكلة أخلاقية خطيرة جدا.
سمعت شيخ يعني ربما يقول يعني ما أشرتم إليه من أن موضوع الاختيار هو لا يزال قائما، هو مسألة موضوعية في واقعنا، يعني بمعنى أن إصلاح الواقع يمكن أن تتم بأدوات الواقع، وأن هذه هي معيار الواقعية إذا صح التعبير، وأن يعني عمليات الاختيار في هذا الواقع كثيرة. يعني ربما يقول البعض أن هذه المشكلة هي مشكلة بنيوية، يعني بنيوية بمعنى أن المجتمع يعني لم يحرك الأساليب البديلة في هذا الإطار. يعني من ضمن الأساليب البديلة قد يقول قائل مثلا المسائل الرياضية، يعني هذا الجانب الرياضي يشغل بال الكثير من الفتية أو من الشباب، ويمكن أن يكون حافزا لهؤلاء لكي يتحركوا في هذا الإطار بعيدا عن ما تقود إليه الشهوة. يمكن
يعني
في المدارس
المتعددة جدا، ويعني
في تغيير الطاقات في الجوانب العلمية
تماما، يعني هناك كلمة حتى في الإعلام، في الفن، في التمثيل، في كلمة شهيرة للسيد عبد الحسين شرف الدين: لا ينتشر الهدى إلا من حيث ينتشر الضلال. لابد أن نستفيد، والحمد لله يعني أصبحت هذه الوسائل موجودة، لكن علينا كما قلت أن يعني نعمل على يعني التفكير الجاد، بقدر ما نفكر في قضايا أخرى ونبذل من جهد وأموال في سبل عديدة، علينا أن نفكر في هذا الجانب، لأنه هذا هو الأساس، وإذا سقطنا من الداخل فعلى وجودنا كله السلام.
نعم، ولا كما يقول يعني الشاعر يعني: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. يعني سمع شيخ ملخص القول في هذا الإطار، أن الإمام يتحدث عن العين كأنها النافذة التي يعني تنقل ما في العالم الخارجي إلى العقل، ليتحرك هذا العقل من خلال استيعابه لهذه النظرة. العين سمحت شيخ يعني تعني في شيء من في يعني كثير من الأحيان تعني هذا الامتداد، يعني كما شرطنا أن العين بحاجة إلى استراحة مع الطبيعة، بحاجة إلى استراحة مع البحر. يعني ألم يتحدث الإسلام عن مسألة التفكر التي تكون العين هي المرآة التي تعكس هذه المادة؟
بالتأكيد. يعني القرآن الكريم عندما كان يدعونا إلى السير في آفاق والنظر في آفاق السماوات والأرض، فهو يشير إلى هذا الأمر بشكل واضح. فيعني مهمة العين كما قلنا مهمة خطيرة وحساسة، لأنها مهمة مزدوجة. العين قد تفسد القلب. نحن صحيح قلنا أن القلب هو يعني أم، وهو القائد للحواس وللأعضاء، لكن هذه الأعضاء بانفعالها مع الخارج قد تفسد وتؤثر سلبا على القلب. وهذا هو مفاد كلمة الإمام التي قرأناها قبل قليل عندما قال: القلب مصحف البصر. يعني ما يقرأه البصر كأنما يكتب وين؟ في القلب. ولهذا يعني يكون الحديث عن تهذيب النفس غير ذي جدوى إذا لم نعمل على الحديث عن كيف نحرك هذه الحواس، لأن هذه الحواس لها تأثير مباشر ورئيسي على 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 القلب وعلى العقل. ومن هنا كنا نقول أنه نحن علينا أن نخلق أجواء إسلامية إذا صح التعبير تتحرك فيها أبصارنا وتتحرك فيها كل حواسنا حتى نخلق أجواءنا في وسط هذا البحر من يعني من الانحراف. علينا نحن أن نعمل على أن نصنع أجواء لكي تسرح هذه العيون كما قلت في 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 يعني في في نوعين. الأول أن تسرح للاستراحة البصرية، والثاني في الاستراحة الإيمانية. يعني منا استراحة إيمانية وهي الأساس، ومنا استراحة أيضا بصرية وهي. وهنا علينا أن نفكر طبعا في البدائل كما أشرتم، والبدائل المتعددة، وعلينا أن نعمل على التفكير فيها بشكل أكثر.
وملخص القول، يعني لو أعدنا إلى التلخيص قليلا، أن العين سماح الشيخ يعني لها هذا الموقع الكبير، يعني حتى في الأدب العربي، حتى في التعبيرات الشعبية، يعني واحد بيقول للآخر أنه كرمال عينيك، يعني هذا التعبير عن الكل بالجزء، وهذا الجزء الحساس والمهم في الإنسان يدعو إلى التأمل حقيقة أمام هذا يعني هذه الحاسة أو هذه الجارحة. هذا بالنسبة للعين. نحن سمحت شيخ في حلقات سابقة يعني أشرنا بطريقة وبأخرى إلى أهمية اللسان.
نعم.
يعني لو تحدثنا قليلا عما أشار إليه الإسلام في أهمية اللسان في مسألة الإصلاح التي لابد أن تنعكس.
يعني إذا أردنا أن نجمل الحديث في هذا الموضوع فنقول طبعا أن اللسان أيضا يعني لا يكون الحديث عن تهذيب النفس ذي جدوى إذا أيضا لم نهذب ولم ينعكس تهذيب النفس على اللسان. واللسان كما نعلم من أخطر الحواس وأهمها. يمكن أن يكون اللسان مصدر للإصلاح وللخير، ويمكن أن يكون مصدر للشر وللفتن. ومن هنا يعني اهتم الإسلام كثيرا بتقويم اللسان. فعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: المرء مخبوء تحت لسانه. ويقول: اللسان ميزان الإنسان. ويقول: اللسان ترجمان الجنان أو ترجمان العقل كما يعني في كلمة أخرى. فلهذا من الضروري إذن جدا أن نعمل على تقويم اللسان، وأن نتعرف على خطورة اللسان. رب كلام أنفذ من سهام، كما جاء في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام. وفي بعض الكلمات يقول: اللسان سبع إذا خلي عنه عقر. شوف إذا خلي عنه، يعني شو خلي عنه؟ يعني إذا العقل لم يضبطه، إذا وسوف نأتي بعد قليل نشير إلى هذا الأمر، أن العقل يجب أن يسبق اللسان، العقل يجب أن يكون قبل اللسان. فإذا اللسان له موقع حساس وخطير يعني جدا. ومن هنا نجد أن كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الشأن أنها كثيرة جدا. فمثلا في أنا أنقل يعني شيء بسيط، يقول: احذروا اللسان فإنه سهم يخطئ. وفي كلمة مشهورة له: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقك.
سمعت شيخ، يعني دعنا نتوقف قليلا عند هذه الكلمات التي
نعم.
يمكن أن تكتب بحروف من ذهب. يعني حقيقة أنه اللسان ترجمان الجنان، رب كلام أنفد من سهام، اللسان سبع إذا خلي عنه عقر. يعني هذا التأكيد من الإمام طبعا في مدرسة الإسلام المدرسة الضخمة، هذا التأكيد على موضوع ضبط اللسان.
نعم.
أو في بعض الأحاديث التي تنقل ربما عن الأئمة أو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وفرجيه ضمنت له على الله الجنة. بها المعنى موضوع ضبط اللسان. سمح شيخ، نحن تحدثنا يعني فيما سبق عن العين وعن الأساليب التي ممكن أن نوجه إليها العين وعن طرق العلاج، يعني طرق ضبط اللسان قبل أن يعني نستنفذ. أنا أعرف أنه لديك مخزون يعني من هذا المخزون.
هو في يعني سؤالكم في محله. هو أنا هذا هو السؤال الذي يجب أن يعني نطلقه هنا: كيف نضبط اللسان إذا كان اللسان له هذه الأهمية الكبرى؟ حتى قال الإمام علي عليه السلام: رب كلام كالحسام. أو قال في كلمة أخرى: رب لسان أتى على إنسان. وقال في كلمة ثالثة: كم إنسان أهلكه لسان. وقال في كلمة رابعة: كم من دم سفكه فم. إلى غيرها. إذا كان له هذه الخطورة فكيف نضبط اللسان؟ الإسلام عنده ضوابط. الإمام علي سلام الله عليه أشار إلى يعني الكثير من ضوابط اللسان. أولها التروي قبل إطلاق العنان للسان، التفكر، أن تتفكر قبل أن تتكلم. يقول الإمام سلام الله عليه: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. الإنسان العاقل بيخلي لسانه وين؟ وراء قلبه، يعني بيحرك بالأول عقله. فإذا كان الأمر فيه مصلحة تكلم، يعني لا يطلق العنان للسانه قبل أن يتفكر. يعني الأحمق هو الذي يجعل قلبه وعقله وراء لسانه، يعني يتكلم وبعدين بيفكر.
يعني ضمن هذه القاعدة سمحت شيخ، يعني هل يمكن أن نقول أن الصمت هو أحد مصادر الحكمة؟ يعني لأنه حتى الإمام يقول في بعض حديثه أنه إذا كبر العقل بهالمعنى قل الكلام.
يعني الصمت حكمة لكن ليس على إطلاقه، وهو ما ربما يأتي في سياق الحديث. قد يكون الكلام فريضة وقد يكون الكلام جريمة. قد يكون الكلام فريضة يعني عندما يكون في سبيل الله، عندما يكون كلمة حق أمام سلطان جائر، وقد يكون الكلام محرما عندما يكون موديا إلى فتنة أو ما إلى ذلك. إذن القاعدة الأولى التفكير قبل الكلام. يقول في كلمة مختصرة أخرى للإمام، يقول: التروي في القول يؤمن الزلل. وفي كلمة ثالثة يقول: من تفقد لسانه قل غلطه. الضابط الثاني أنه عندما بدك تتكلم أيضا عليك أن تتكلم عن علم وعن معرفة، ولا تدخل فيما لا تعرف. إياك والكلام فيما لا تعرف طريقته ولا تعلم حقيقته، فإن قولك يدل على عقلك وعبارتك تنبئ عن معرفتك.
يعني
دع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف. وفي كلمة مختصرة ورائعة جدا للإمام في هذا الشأن: من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. هذا الضابط الثاني، أنه ما نتكلم، وهي مشكلة في غير ما نعلم. في بعض الناس يتكلم في كل شيء، في اختصاصه وفي غير اختصاصه. تكلم فيما تملك علمه واختصاصه، ودع الكلام فيما تجهل.
نعم سمح شيخ، يعني أنا لابد من العودة إلى حتى إلى هذه النقاط التي أشرتم إليها في شيء من التفصيل إذا صح التعبير، خاصة يعني نحن في عالم يكثر فيه الكلام، أو أن يعني أساليب الحديث تنوعت، وأن هناك أكثر من رغبة للحديث في أكثر من جانب. ولذلك فلابد من الحديث عن اللسان، يعني لابد أن يأخذ هذا الحديث يعني سعة أكبر، وهذا ما لا تتسع له هذه الحلقة. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.